عندنا أسئلة كتير ويمكن الإجهاد باقي الأسئلة.
طيب كما تريدون.
ممكن مثلا الحديث على أساس أن لا عدوى يعني أي لا تتعادى يعني.
هذا يبطله سؤال الأعرابي، قال أرأيت الجمال السليمة يدخل بين الجمل الأجرب فيعديها، هذا من مش من اعتداء، من عدوى. نعم.
في قضية سريعة كده وهي الآن، هل يمكن استخلاص الآن يعني يصنع الآن استخلاص بعض الأدوية من أمعاء الخنزير كالأنسولين مثلا من غدد الخنزير؟
الجواب لا يجوز.
ثبت بالنسبة للأطباء الغربيين يعني كما قالوا أن الأنسولين المأخوذ من الخنزير هو الآن هو أفضل الأنواع، أفضل من المأخوذ من البقر، الآن يتداوى فيه كله من الخنزير.
هم مرضى السكر يعني
مرضى السكر.
نعم. هذا جوابه كما سمعتم باختصار، وقد يفيدنا أن نعود إلى أول البحث حينما قلنا أن في الإسلام لا يوجد الغاية تبرر الوسيلة، لما تكلمنا عن الكحول أو سبيترو أنها معقمة أو مطهرة، فقلنا لابد للمسلمين أن يبحثوا ويجتهدوا للحصول على بديل لهذا المعقم المطهر. فإذا صدق قول الأطباء في هذا العلاج الذي يستخرج من الخنزير فلذلك لا يبرر لنا أن نتعاطى التعالج به إلا في صور ضرورية جدا جدا، لأن هناك من الأقوال عن بعض السلف وقد رواه بعضهم حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، لكن هذا وإن كان ما صح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث السابق الذي ذكرناه عن الخمر لما طلب قالوا له بأنهم يتداوون به في اليمن قال إنها داء وليست بدواء. والآن أذكر حديثا وأنهي به الجواب عن هذا السؤال، وهو نص في الموضوع أنه لا يجوز تعاطي مثل هذه الأدوية، وهو قول بعض الصحابة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث، وماذا يكون أخبث من الخنزير. لكني أستدرك شيئا فأقول، إذا كان الذين يستخرجون هذا العلاج من الخنزير هم الكفار، أقول هم الكفار لأنه لا يجوز، إذا كان لا يجوز أن يكون في البلاد الإسلامية شيء اسمه خمر فضلا عن شيء اسمه كحول، فبطبيعة الحال يجوز أن يكون في البلاد الإسلامية خنازير تربى كما يربي المسلمون الأغنام والإبل ونحو ذلك. فلذلك فالمسلم طبيب المسلم أو الصيدلي المسلم لا يجوز أن يستنبط هذا الدواء من الخنزير إطلاقا، لأن هذا يستلزم اقتناء الخنازير. ومن الأحاديث الصحيحة أن عيسى عليه الصلاة والسلام حينما ينزل كما أنه يكسر الصليب يقتل الخنزير، فما كان لمسلم أن يقتني الخنزير لأي مصلحة زعمت. لكني أرجع فأقول إذا كان الكفار هم الذين يستنبطون ذلك العلاج من الخنزير، ثم هذا العلاج بعد إجراء العمليات التطويرية الكيميائية عليه أخذ شكلا أو حقيقة كيميائية أخرى، فيمكن بعد ذلك، وأنا لا أستطيع أن أجيب في هذا لأنها شغلة كيميائية، بعد ذلك يمكن أن نقول بجواز التداوي بها، لأن تغير حقيقة الشيء من محرم إلى مباح، من نجس إلى طاهر، هذا تغير من جملة المطهرات عند كثير من العلماء، وهو الصواب الذي ندين الله به. فنحن نعلم جميعا أن الخمر حينما تتخلل يصبح أكل هذا الخل أو شربه حلالا بخلاف أصله الذي هو نتج منه، ذلك لأنه جرى هناك تفاعل طبيعي جدا في هذا المشروب الذي هو الخمر حتى انتقل بسبب هذه التفاعلات إلى حقيقة أخرى ألا وهي الخل، فجاز شرب هذا الخل. وهذه بالطبع قضية أخرى، هل يجوز أن نحول الخمر إلى خل؟ فقد عرفتم جواب الرسول يا أبي طلحة، لكن إذا علمنا أن هناك خمر خل جاءنا من أوروبا وهو مصنوع من إيه؟ من الخمر، فيجوز أن نشربه، لأن حقيقة هذه الخل ليست هي حقيقة الخمر. وهذا يقال في كثير من الأمور، من أوضحها ما يذكره الفقهاء أنه هناك الميتة محرمة ونجسة أيضا، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام طهورها دباغها أو دباغها طهورها، أو قال في رواية أخرى كل إهاب، وفي لفظ آخر أيما إهاب دبغ فقد طور، فهذا دليل أن الميتة نجسة فضلا عن كونها محرمة. يقول الفقهاء هذه الميتة تحولت إلى ملح بسبب التطورات الطبيعة التي تسلط عليها من الشمس ومن الرياح والأمطار ونحو ذلك، وإذ بهذه الجيفة انقلبت إلى مملحة، هل يبقى هذا الملح يأخذ حكم الجيفة المحرمة والنجسة أم الآن يأخذ حكما جديدا؟ الجواب هذا ملح وليس بجيفة ولا ميتة. كذلك هذا المستنبط من الخنزير إن بقي محافظا من النهي الكيماوي على نفس المادة التي كانت في الخنزير فهذا لا يجوز التداوي، فيما ذكرنا من نهي عليه السلام عن الدواء بالخبير. نعم.
في أحد الأخوة يسأل يقول هل ممكن أن نخضع قضايا الأمة ممثلة في مواجهة مثلا الصهيونية الآن للقرآن والسنة أو لمنهج القرآن والسنة؟
كيف؟ هل يمكن؟
يعني كيف نخضع الآن قضايا الأمة الآن كمثلا مواجهة يعني الصهيونية واليهود للكتاب والسنة؟ وما الحكم في هذه القضية المصيرية؟ وما هي الشروط اللازمة لتطبيق حكم القرآن والسنة في قضايانا المصيرية المتمثلة مثلا في القضية الفلسطينية؟ يقول نرجو أن يكون هناك حوار حول هذه القضايا، خصوصا أن هناك آراء تطرح إلا أننا لا نعرف أن هذه الآراء مستمدة من القرآن والسنة.
السؤال في الأول
هو يعني يقول كيف يعني نستطيع أن نصل إلى حكم يعني حكم الله حكم القرآن والسنة وليس مجرد الرأي المجرد يعني المجرد عن الدليل في هذه القضايا المصرية الآن اللي بتواجهنا الآن؟
لا عبارته هو كيف قال نخضع؟ إيش يعني نخضع؟
هل تخضع قضايا الأمة ممثلة في مجاهة الصهيونية القرآن والسنة؟
كيف تخضع يعني؟
كيف يعني؟
كيف تخضع؟
أنا أقول صاحب السؤال هو
الشيخ يعني اسمه إذا كان إجابة كل شيء يخضع للقرآن والسنة ما في شك يعني
طبعا،
فإذا كانت إجابة نحن كل شيء يخضع للقرآن والسنة فما حكم القرآن والسنة في القضايا قضية المواجهة الصهيونية والحكم المستمد من القرآن والسنة؟ يعني هناك آراء مطروحة في الساحة إلا أن لا نعلم
أن أرى
هذه
اجتهاد
شخصي
أم
هي يعني
والله كأنه هذا السؤال هو وسيلة في الحقيقة ما هو غير، لأنه معلوم لدى كل المسلمين أن الجهاد فرض مما فرضه الله على المسلمين، وأن هذا الجهاد ينقسم إلى قسمين جهاد عيني وجهاد كفائي. وقد كان الأستاذ جزاه الله خيرا في خطبة الجمعة الماضية تعرض لهذا البحث بشيء من التفصيل جيد، لكن اللي أريد أن أقوله الآن أن وضع المسلمين اليوم أنهم كلهم مقصرون في القيام بالفرض العيني، لأن أطرافا من بلاد الإسلام العزيزة قد هاجمها العدو واحتلها، بعضها في العصر الحاضر وبعضها قبل ذلك بزمن، وكل ذلك الآن تحت حكم الكفار. فمن الواجب يقينا أن المسلمين وجب عليهم الجهاد العيني لإخراج هؤلاء الكفار من بلاد الإسلام، وأقرب شيء بالنسبة لواقعنا المؤلم أولا أفغانستان وثانيا فلسطين. إذن الآيات التي جاءت تأمرنا بالجهاد في سبيل الله والأحاديث التي أكدت ذلك، بل بعضها نبه على أن سبب هذا الذل الذي حل المسلمين هو إعراضهم عن العمل بأحكام الدين. فإذا ما أظن أن هناك خلافا بأنه يجب على المسلمين أن يجاهدوا في سبيل الله حتى يطهروا هذه البلاد الإسلامية من رجس أولئك الكفار. لكن السؤال الحقيقي كيف السبيل، كيف السبيل إلى التحقيق والقيام بهذا الواجب؟ هنا أنا أقول ما أدين الله به، الجواب الصحيح من أين نبدأ؟ لأنه ما دام في خلاف بين كل الجماعات التي تطرح حلولا كما قيل في السؤال، لا خلاف بينها والحمد لله على وجوب الجهاد والجهاد العيني، لكن الخلاف حقيقة هو من أين نبدأ وماذا نعمل في هذه اللحظة. أنا أقول جواب مختصر، وقد يكون الأمر يتطلب شيئا أو كثيرا من التفصيل. أقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في كل شيء مما فيه عزة المسلمين في الدنيا والآخرة. نحن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ يدعو الناس إلى التوحيد جوبها وعورد وقتل وشج وإلى آخره، وقتل أصحابه وطردوا من بلادهم، ورسول عليه السلام جالس في مكة لا يفعل شيئا، لا يضرب ولا يحارب ولا أي شيء، وإنما يصفر صبرا جميلا ويدعو الناس بكل ما يستطيع من قوة، وذلك في مدة 13 سنة في مكة. ثم أذن الله تبارك وتعالى لبعض أصحابه بالهجرة بإخبار رسول عليه السلام إياهم إلى الحبشة، قال لهم أن هناك رجل صالح فهاجروا إليه. ثم هاجر عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، وبدأ هناك بتأسيس أو بوضع نواة الدولة المسلمة. إذن يجب أن يتحقق الكلمة التاريخية المعروفة، التاريخ يعيد نفسه. نحن اليوم ضعفاء، نحن أذلاء، وإن كنا عددنا كثيرا وكثيرا جدا، ولكن هذا العدد لا يساوي قوة لأسباب كثيرة وكثيرة جدا. من أوضح هذه الأسباب تفرق المسلمين، وهذا منصوص في القرآن الكريم أنه من أسباب ضعف المسلمين، لأن الله عز وجل يقول ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. لا أي ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديه فرحون. هذه التحزبات التي يقترن بها كل حزب ما لديه فريق هو مما يوهن الأمة ويضعف شوكتها. لو كانت الأمة في غير هذه القضية على الجادة السوية فما بالنا وهذه الأمة الآن منحرفة عن الإسلام انحرافات عديدة وعديدة وكثيرة وكثيرة جدا. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، نص صريح، لأن التنازع يتابعه الفشل ثم تكون ثمرته إيش؟ الخيبة وضياع، بالرغم أن نكون في الواقع عددنا كثير وكثير جدا. وهذا ما أشار إليه الرسول عليه السلام في الحديث الصحيح: ستداعى إليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله الرهبة من صدور عدويكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. من ذا الذي يستطيع أن يقول منا اليوم أننا لن نصب بهذا الداء الوعن الناتج بسبب حب الدنيا وكراهية الموت؟ أكد الرسول عليه السلام أن هذا الحب للدنيا هو من الأسباب التي يستحق بها المسلمون أن يسلط عليهم الذل، وهذا هو الواقع. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذنب البقر ورضيتم بالسدرة وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا الحديث في الواقع كنت أنا عملت فيها محاضرة طويلة في الأردن،
موجود في
الشريط. نعم،
هنا موجود الشريط،
موجود كويس في الأردن. ولذلك الذي أريد أن ألفت النظر أن هذا الحديث وصف فيه الرسول عليه السلام للمسلمين الداء والدواء. لما وصف الداء لفت نظرهم إلى ما سيكون من أثر هذا الداء إذا كان وقعوا فيه، فقال: سلط الله عليكم ذلا. ثم وصف الدواء فقال: لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. إذن الجواب باختصار: حل المشكلة التي يشعر بها كل مسلم ليس هو الصياح والزعاق وبكاء والصياح وإلى آخره، وإنما هو أن نرجع إلى الدين. لكن أي دين بقى نحن نرجع إليه؟ وهنا يظهر أثر الدعوة التي نحن ندعو الناس إليها. نحن ندعو إلى الرجوع إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الكتاب والسنة هو تفسير كلمة الدين حيثما ذكرت هذه الكلمة في آيات من آيات الله عز وجل. هنا يقول: حتى ترجوا إلى دينكم. في القرآن يقول: إن الدين عند الله الإسلام، وفي الآية التي ابتدأنا بها كلمتنا السابقة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن لابد من الرجوع إلى الإسلام، لكن بأي مفهوم؟ الآن متعددة المفاهيم، جدا متعددة، لأن الرسول عليه السلام من نصحه للأمة أن حذرهم بعديد من الأحاديث الصحيحة، منها أن قال: افترقت اليهود والنصارى، يوجز الحديث، على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. وفي الرواية الأخرى الموضحة المفسرة قال: هي التي تكون على ما أنا عليه وأصحابي. إذا كان المسلمون اليوم مختلفين أشد الاختلاف تبعا لهذه الفرق التي كانت في التاريخ الأول من بعد القرون الثلاثة، إذا كانوا مختلفين والرسول يجعل الدواء لهذا الأمرض لهذا المرض المتسلط علينا من الذل والأهوال إنما هو رجوع إلى الدين، فبأي مفهوم نفهم الدين؟ بمفهوم ما أشار إليه ما أنا عليه وأصحابي، لنعرف ما كان عليه الرسول عليه السلام ينبغي أن ندرس علما يعرف بعلم الحديث، وعلم الحديث له اسمان: علم يتعلق بالرجال معرفة رواة الحديث هذا ثقة وهذا ضعيف وهذا كذاب وهذا وضاع إلى آخره، وقسم آخر من هذا العلم يتطلب معرفة قواعد هذا العلم التي تمكنه أو تمكن الباحث فيه من معرفة صحيح الحديث وضعيفه، لا سيما ونحن نعيش الآن في تراث عظيم جدا من الروايات تعد بالألوف المؤلفة، وباتفاق جميع العلماء فيها الصحيح والحسن والضعيف الموضوع، فنحن نعيش في هذا التراث الخليط، نستطيع أن نلخص ذلك خليط الخير بالشر. فإذا أردنا أن نرجع إلى الدين يجب أن نميز الضعيف من الصحيح ونقف عند الصحيح ونعمل به. أين هذا العمل؟ هذا عمل يجب أن يقوم المسلمون به من زمن طويل، لكني أقول من هنا ينبغي البدء. لكن نحن نعرف أن كثيرا من الناس ذوي العواطف الجامحة التي لا يقيدونها بما يقتضيه الشرع والعقل، معا أن الرسول عليه السلام بقي 13 سنة تحت العذاب والإهانة ونحو ذلك هو أصحابه، حتى كان بعض الناس يطلبون من الرسول أنه يدعو لهم حتى الله يفرج عنهم، فذكرهم بمن كانوا من قبلهم يؤخذون فيوضع المنشار على مفرق الرأس لكي يرتد عن ديني فيصبر حتى يصبح شقتين على ريح الأرض. وقال في ذلك نزل قوله تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، نعم، أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. إذن نحن إذا كنا حقيقة ينبغي أن نرجع إلى ديننا، الخطوة الأولى أن نفهم ديننا، والخطوة الثانية أو قد تكون مقرونة بالأولى العمل بهذا الدين، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فهل نحن الآن نفهم الدين فهما صحيحا؟ الجواب لا. هل نحن نطبق الدين تطبيقا صحيحا؟ الجواب لا. لكننا شاطرين شجعان في انتقاد الحكام، لماذا لا يحكمون بما أنزل الله؟ أنا الجواب عندي سهل، لأنه نحن لا نحكم بما أنزل الله، والحكام مثل ما يقولوا عنا الإشتار ديد الخل من نوفي، ما يجونا نجد من المريخ أو يجوا من أوروبا ولا آخره، كل من نوفينا. فإذا لمن نعتب على غيرنا وننسى أنفسنا؟ ونحن إذا أصلحنا أنفسنا إلى شك أن ربنا عز وجل سينصرنا لأنه وعدنا بذلك. أي كل الناس لا فرق في ذلك بين مثقفيهم وبين غير مثقفين، بين علمائهم وبين أميينهم، كلهم يعلمون الآية الكريمة: إن تنصروا الله ينصركم، وعد الله الصادق لا يتخلف إطلاقا. وكلهم يعلم أن النصر المؤمن لله ليس هو لجهة الجيش مشان يعاون على عدوه بطبيعة الحال، وإنما هو العمل بشريعته التي أنزلها على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. فهل نحن عاملون؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله.
أطول عليك بس أسئلة مختصرة كده
تفضل.
منها بحكم استخدام وسائل منع الحمل مثل الحبوب واللولب؟
الجواب على هذا الاستخدام يختلف باختلاف الباعث. فإذا كانت هناك امرأة إذا ذهبت حبلى ثم تبعها أن تصبح نفساء تضع ولدها فيضر ذلك في صحتها بشهادة طبيب مسلم لها، فحين ذلك يجوز أن تتعاطى هذه الموانع، ولكن لا بد هنا من تفصيل. الموانع كما تعلمون جميعا قسم منها عبارة عن حبوب أو شراب قد يكون يصف الطبيب للمرأة فتتعاطى هذه الوصفة دون أن تضطر إلى أن تعرض شيئا من بدنها على الطبيب فيطلع على العورة، والاطلاع على العورة بطبيعة الحال الأصل فيه حرام، ولا يجوز استهلال الحرام إلا لضرورة. فإذا كان هنا في المرأة التي وصف لها أنها إذا ذهبت كما قلنا حبلى تتضرر ولم يوجد لها علاج تباشره بنفسها دون أن تعرض بدنها لكشف الطبيب عنها، فلا يجوز حين ذاك أن تتعاطى من الوسائل إلا هذه الوسائل التي تستعملها هي بنفسها. مثلا استعمال اللولب هذا المشهور اليوم، هذا بلا شك يتطلب على الأقل أن تكشف عورتها لامرأة مثلها، وهي ولو كانت امرأة فحرام عليها أن تطلع على عورة أختها ومن جنسها، فما بالنا إذا كان الذي سيركب هذا اللولب هو رجل؟ لا يجوز المصير إلى هذا اللولب إلا إذا لم يوجد البديل، فإذا وجد البديل وكان ذلك يمكنها أن تتعاطاه بدون أن تعرض نفسها لارتكاب محرم فهذا هو الواجب. أما إذا فقدت البديل وكان هناك ضرورة كما قلنا لاستعمال ما يقابله، كان هناك ضرورة مش امرأة مثلا والله بدها تعيش في هناء وسرور وما بدها تشغل بالها وتتعب جسمها في تربية الأولاد، يكفيها أنه عندها ولد ولدين وهي وزوجها فهني أربعة ويمكن يكون على الطريق الأوروبي خامسهم أو سادسهم أو سابعهم كلبهم، لا، وإنما هي تريد فقط أن تعالج نفسها للضرورة لا لهذه الفكرة الأوروبية، فالضرورات تبيح المحظورات، علما لأن الإسلام يحض الزوجين على أن يتحملوا مشاق تربية الأولاد والإنفاق عليهم وتعليمهم، لأن الرسول عليه السلام من جملة ما حض المسلمين على هذا التحمل أن قال ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا لن تمسه النار إلا تحلة القسم، قالوا اثنان يا رسول الله، قال اثنان، قال الراوي فظننا أننا لو قلنا واحد لقال واحد. فإذا لا يجوز استعمال هذه الوسائل إلا بضرورة، ثم الضرورة تقدر بقدرها، فإذا كانت الحبوب تغنيها عن اللولب فلا يجوز المصير إلى اللولب أو إلى أي شيء آخر تعرض نفسها ليطلع النساء فضلا عن الرجال على عورتها.
هل يكون في هذا ربط المبايض للعقم الدائم؟
من باب أولى.
في أيضا أحد أخواننا أيضا أطباء بيسأل بيقول إذا كان تشوهات الجنين مو بتعاطي دواء وإنما بسبب عدوى في الميكروب مثلا لا تدخل الأم بها كالحصبة الألمانية مثلا تؤثر في تشويه الجنين،
ماذا يفعل؟
نفس الحكم السابق،
نفس الحكم السابق، لكن في معالجة، يعني معالجتها في الجنين قبل تبرم القلب ولا ما في معالجة؟
طيب.
حكم نفسه.
بقي سؤال نختم فيه الموضوع.
طبعاً
عليك. أحد الأخوة يسأل عن معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم عليه: الدنيا ملعونة ملعونة ما فيها إلا ذكر الله ومن والاه أو عالما أو متعلما.
لا.
من مقصود بلعن الدنيا؟
لعن الدنيا ليس طبعا لذاتها كما يدل الاستثناء الوارد في تمام الحديث إلا عالما أو متعلما، وإلا ذكر الله وما والاه. فالدنيا أي ما يشغل منها عن مثل ما جاء من الاستثناء في الحديث وفي كلمة واحدة عن طاعة الله عز وجل، وهو الملعون. وليس ذات الدنيا هي ملعونة، لأن الدنيا كما يقول بعض السلف مزرعة الآخرة، لولا الدنيا لم يتمكن المسلم أن يعيش في الآخرة سعيدا وينظر إلى ربه تبارك وتعالى، فيكون ذلك أسعد أيام سعادته في الآخرة، بحيث أنهم إذا نظروا إلى ربهم نسوا النعيم الذي كانوا يعيشون فيه. فالدنيا مزرعة الآخرة، فهي لا تسب ولا تلعن لذاتها، وإنما بما قد ينتج من الانغماس في ملذاتها مما يصرف الناس عن طاعة الله عز وجل. لذلك جاء في الحديث السابق: إذا تبايعتم العينة وأخذتم أذناب البقر، هي الدنيا، وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزراء، كان ذلك نتيجته أن نعرض عن الجهاد وتركتم الجهاد في سبيل الله إلى آخر ذلك. فنسأل الله عز وجل أن يكرمنا ديننا الحق فهما صحيحا على ما كان عليه سلفنا الصالح، وأن يلهمنا العمل بما فيه في ذوات أنفسنا، لكي يكون ذلك بشارة إلى أننا نسير وننطلق إلى تحقيق الحياة المسلمة والمجتمع الإسلامي، ثم قيام الدولة المسلمة التي يشترك المسلمون جميعا في السعي إليها إن شاء الله. أنا كمان انفضل إذا شئت.
طيب يلا.
هذا الصفت الذي يعني لم تنفق فيه الروح يعتبر من الأولاد اللي يعني الذي لم يبلغ الحلم؟
لا، هذا ليس له حياة وليس من أولاد. ينبغي أن يعني تثبت فيه الحياة، وذلك بأن يصيح حينما يولد فيدخل في الحديث.
ممكن أسأل حديث؟ سؤال حديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربعة.
نعم.
هل هذا صحيح؟
نعم، هذا في صحيح مسلم.
في سؤال فقهي إذا صغير برضو على يعني
مشاعر
طويلة. رجل حج عن نفسه حج الإفراد ولم يعتمر، ثم أراد في العام القابل أن يحج عن والدته ويعتمر، فهل يصح أن يعتمر عن الغير عن والده يعني ولم يعتمر عن نفسه؟
هو من حيث الصحة يصح، لكن من حيث ما ننصح به أن لا يحج عن غيره حجة كاملة، وقد حج عن نفسه حجة ناقصة، وعليه أن يعكس، وذلك بأن يحج الحج الثانية على ما جاء في الكتاب والسنة من الجمع بين الحج والعمرة، وذلك بطريقة التمتع، ثم بعد ذلك إذا يسر الله له حج عن أبيه وعن أمه. أما أن يقنع هو بالناقص من الحج هذا ما ننصح به.
صلى
الله
عليه وسلم.
خذ الفرصة التي تبغاها.
الآن في أوضاع قائمة يعني أفغانستان، ما تكون على الوضع البين العقائد الصحيح؟ ما يدل كثير يعني الموضوع هذا بعد
الفرصة يجب انشروا خفافا وثقالا، هذا هو الواجب.
نقطة ثانية
تفضل.
بالنسبة للتطبيق بالنسبة للمجتمعات يعني ممكن الدول الصالحة اللي فيها الدولة السعودية يعني في دعوات يعني في بدايتها مثل الكويت أو في بلدان الخليج، فطبعا البداية مثل ما تفضلت على شاشة أن الدعوة البادية في البداية هذا الطريق السليم، لكن ما تقصد تطبيق الإسلام على أنفسها؟
لكن إيش؟
لازم نطبق الإسلام على الكسنة قبل
المطالب
القيد. ما تقصد التطبيق خلف العبادات
في كل شيء نستطيع، في كل شيء نستطيع. يعني مثلا هل نستطيع أن نجعل بلادنا بما فيها من أي شيء يتعلق بنا نحن لا بالحكام نجعله في الطريقة التي يرضاها الله من حيث المظهر؟ يعني مثلا نحن في بيوتنا نستطيع أن لا نتزيى بالكفار أم لا نستطيع؟ فنقول اعمل ولا تشبهوا بالكفار في أي شيء من عاداتهم ومما حرمه الإسلام. وهذا بحث طبعا لما يطرح على بساط النقد ستجد المئات من المسائل نحن على خلاف الإسلام فيها. وإياك أدر الجلسة أدر الجلسة
الله يجزيها.
كيف نفهم من قول شيخ الإسلام ابن تيمية أن الله ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة؟
هو قال بلفظ ينصر،
هذا ما
بعض الناس تنقل عنه
على كل حال الذي نحن نعرفه في هذه القضية مو قضية ان الله ينصر، لكن معروف من سنن الإلهية الكونية أن أي دولة تطبق العدالة فيها تعيش في سلام ويام ولا يقوم الشعب ضدها بغض النظر عن دينها وعقيدتها، والعكس بالعكس كما تكون الدولة في عقيدتها موحدة تماما توحيد سلفي ما بعده أتم منه لكنها تظلم الأمة ولا تقدم إليها حقوقها، وهذا الظلم سيكون سببا لإثارة الشعب ضد هذا الحاكم المسلم والمعتقد العقيدة الصحيحة لأنه لا يطبق العدالة في الشعب الذي هو حاكم عليه. وهذا ما في شيء يمنع إطلاقا، لعل هناك آية تشير إلى هذا المعنى فساعدونا على استحضارها.
شيخ خلي يجوز
ساعدونا
أنا آية سؤال ومصلحون شو أولها؟ وما كان ربك وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وآل ومصلحون، فقد فسرت كلمة وآل ومصلحون يعني غير ظالمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وآل ومصلحون، وإن كان المعنى الذي نفهمه رحله هو أعم من ذلك، مصلحون يعني إصلاحا كاملا أي مسلمون، لأن لا يتصور إسلام وظلم كما شرحنا آنفا بالنسبة لبعض الأفراد الذين بين يتمسكوا الإسلام فسوف يتحقق فيه العدل كما يتحقق فيه الخلق الصحيح أو الحسن كله وكما تتحقق في نفسه وفي قلبه العقيدة الصحيحة. تفضل.
ما حكم التدخين؟ التدخين هل حرام؟
التدخين عندي حرام.
تفضل.
استكمال شيخ من السؤال السابق.
نعم.
الشيء اللي حيبني حقيقة إذا كانت برضه الناس ترى كثيرة موجودة الآن الإسلام.
وهناك حماس للرجوع الى الاسلام من جميع افراد هذا الفراغ. كويس. المشكله في ان كلهم مؤمن الى الرجوع الى الاسلام، لكن كل واحد يرجع الى المذهب والملته. قد يترتب نتيجه هالشيء هذا، قد يترتب عليه نوع من المواجهه بين هذه الفرق تبعا للحمار لكل واحد اللي بإيمانه انه والله هذا هو الحق. فهنا السؤال، يعني الرجوع للإسلام قد يترتب عليه نوع من المواجهات بين هذه الفرق، فهل هذه الحتمية يحتمها كمرحلة أولى للوصول إلى القرآن والسنة أو التعاليم الصحيحة، أم ماذا العمل يعني في كذا النوع من الفرق؟
طيب، الرجوع الإسلام يعمل كذا كما تقول، وعدم الرجوع الإسلام يكون أخيار يعني أحسن؟
لا، مو أخيار، ما قلت أخيار.
لا، ما قلت، أنا أسأل لأن كلامك هذا صحيح أنت ما قلت، لكن لازمه هذا، أن إذا كنت تتصور أن رجوع الإسلام الصحيح كما نقول نحن هيحقق المواجهة بين هذه الطوائف، فيرد عليك وإذا عدم الرجوع إلى الإسلام يعني ما يحقق المواجهة هذه ويسموا المسلمين عايشين.
له السؤال في أن شرعية المواجهة، أن والله أرض ما يطيبها، إذا المواجهة هذه المواجهة إذا شرعية، يعني إذا حصلت عدم وجود الدولة الإسلامية هذا شيء سيء للأمة، لكن توجه الإسلامي من كل هالفرق هذه متى ما حدث هذا النوع من الصدام فإن الصدام مقبول يعني.
طيب، بس هذا الصدام في رأيك يقع بين المسلمين حقا؟
واحدين يعني
بمن آمن بالله ورسوله ممكن يقع صدام بينهم؟
ما مفروض، أنا أعتقد أنه ما مفروض يكون هناك صدام.
ما أنا ما أسأل مفروض ولا مو مفروض، أقول يمكن أن يقع، بدأتول مستحيل أن يقع، مش قضية مفروض أو غير مفروض. المؤمنون إخوة، المؤمنون إخوة، لكن المشكلة يا جماعة هو أن هؤلاء يجمعهم اسم الإسلام لكن يفرقهم فهمهم للإسلام. فهل الاسم هو الذي يجمع أم حقيقة الاسم؟ إذن فنحن أولا يجب ألا نغتر ب يعني عدد هؤلاء الذين ينتمون إلى الإسلام اسما، ما بهمنا كثرة عددهم. ثانيا بهمنا أن يكون فيهم عدد ولو قليل يفهمون الإسلام فهما صحيحا، لأنه ليس عندنا في الشرع كتابا أو سنة ما يوجب علينا أن نجمع الألوف المؤلفة وعلى عقيدة واحدة حتى نتمكن من القيام بالمجابهة لدول الكفر. إذا كنا نحن اليوم نهد 900 مليون مسلم، لا أحد ينتظر أن كل 900 مليون مسلم يصيروا على المفهوم الصحيح للدين الإسلامي، لا، لكن على الأقل أن يكون هناك كما جاء في بعض الأحاديث على الأقل 12,000، لن يغلب 12,000 من قلة كما قال عليه السلام. فإذا وجد هؤلاء وتمسكوا بالإسلام من كل النواحي وتكتلوا عليه في أرض من أرض الله الواسعة، حين ذاك ستحصل المفارقة ليس بين هؤلاء المسلمين والكافرين، بل لابد أن تحصل المفارقة بينهم وبين العدد الأكبر ممن ينتمون إلى الإسلام. وخذ هذا مثال من واقع أمرنا اليوم. هناك مثلا بجواركم ملايين من المسلمين ومع ذلك كل يوم تسمعوا مشاكل منهم، ليس فقط من ناحية اعتقادية وابتعادهم عن الشريعة الإسلامية الحقة، وإنما حتى من ناحية سياسية. فإذا شو بفيدنا نحن أنهم يعني مسلمون اسما وهم حقيقة بعيدون عن الإسلام بعد السماء عن الأرض حتى في عرش الإسلام ألا وهي العقيدة. لذلك فالمجابهة أخي بين الحق والباطل هذه سنة الله في أرضه، والخلاف والنزاع بين أهل الحق ومخالفيهم أيضا كذلك سنة الله في أرضه، ولن تجد لسنة الله تبديلا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين عن الحق لا يضر من خالفهم حتى يأتيهم الله، فنسأل الله أن يجعلنا من هذه الطائفة.
عندي سؤال عن الحديث وبعدين ذكرت الولايه ان شاء الله، اللي هو حديث ما هو معناه كل مسلم خمر وكل خمر حلال حرام، هل هذا يصح؟
نعم، هذا حديث في صحيح مسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام.
طيب في بعض الناس يعني قد يكون مقلد يتعاطون مثلا البنزين يشترون به، فهل هذا يترتب عليه تحريم البنزين
شراءه؟ أظنك واهما لما بتقول اللي بيشرب بنزين بيسخر، لعلك تريد أن تقول أنه بيتخدر.
والله هو نوع من السكر يعني.
لا، أنت وافقت على ما قلته وبعدين حاسبت على قولك أنه ما
والله قد نختلف على نوعية السكر
إذا خليك هنا. كم نوع للسكر؟
خلي الموضوع هذا بعدين.
هو اللي يذهب العقل يعني.
أبو محمد، خلي الموضوع هذا بعدين، بنحكي عن الشيء كنت بروح السيارة الحين. خلينا نشوف الأقوال عنده يمكن
سؤال. طيب، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته.
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول:
عليه الصلاة والسلام:
لقد تركت فيكم ما أنتم مستمتعون به لا تضلوا أبدا. كتاب الله سبحانه. أين نحن اليوم من الكتاب والسنة؟ نحن سيد الشيخ في زمن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه والصحابة الأكرام، فزونا العالم كله وصلنا إلى أوروبا بالدين. لو كان الدين جاهل ما تقدمنا خطوة واحدة.
عفوا، انت بدك تعيض ولا بدك تسال؟
لا، انا
اذا بدك تعيض جزاك الله خير وتفضل عندي هو، اما اذا بدك تسال فما هكذا يكون السؤال، لانه هي بلغ مؤاخذه، هذه لغه خطابيه. اين نحن؟ اين عمر؟ هذه لغه مش لغه سائل ومجيب.
جزاك
الله خير، انا بدي اوصل للدين. طيب الاستاذ عم يوصينا ان نختصر، وانا ايش المجيب؟ فما بال السائل.
يعني هو الهدف سيد الشيخ ان نحن اليوم الله سبحانه وتعالى يقول في الكتاب العزيز: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمه الله عليكم ان كنتم اعداء فالله بين
صدورهم. الحمد لله.
فالعمليه هي المجموعات الموجوده الان في البلاد العربيه، فما هو رأيكم بالنسبة؟
زغر المثال في بلدك.
في بلدي هذا.
أهول.
إيه. إن شاء الله نسعى يعني إلى العمل على توحيد هذه الجماعة. فما رأيكم في هذا الموضوع؟
حسن، إن هذا واجب في المسلم. لكن سيعود السؤال التقليدي: على أي أساس تكون محاولة تجميع الناس المختلفين؟
صلى الله عليه
وسلم. كويس. كتاب الله وسنتي على مفهوم يبتدع زيد وعمر اليوم، ولا على مفهوم الذي كان عليه السلف الصالح؟
طيب،
هل أنت وجدت كل المسلمين الذين تريد أن توحد بينهم وتزيل الأحقاد والضغائن التي هي متحكمة فيهم كلهم يجمعون على ضرورة الرجوع إلى الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح، أن تجد في الدعاة الإسلاميين اليوم من يقول يا أخي لا تركونا من القضاء هذه خشول وهذه يعني لا أهمية لها وبس هيك ندعى إلى إسلام وبس. تسمع هذا الكلام ولا لا؟ هل بإمكانك أن تتفق معه؟
نحاول
يا سيدي. أنا أقول لا تحاول، لكن يعني هل أنت تريد أن تبتدئ المحاولة ولا ابتدأتها؟ إما كنت أنت ابتدأتها فقد ابتدأها غيرك من قبلك بسنين طويلة، وكان من نتيجة ذلك أن اتخذوا هذا الموقف.
هذا ما يؤدي إلى اليأس، لأن النقد جامدين.
ما كان سؤال اليأس، ما اليأس؟ مين قال أنه لازم يؤدي إلى اليأس؟ لكن بقول لك أنت لما تريد تدعي الناس إلى الوحدة، ما هو الطريق؟ كتاب الله وسنة الرسول. طيب نحن إلى ماذا ندعو؟ طيب لكن ما كان البحث أنه ما نصل إلى اليأس، ما وصل إلى اليأس ولن نصل، ولا أن يهدي الله على يديك رجلا أحب إليه من حمر النعم. لكن أنت ولا مؤاخذ يا أخي، ما أنت أول إنسان عنده هذه العواطف الجياشة وبيحزنه وبيذي أشد الإذاء أن يجد المسلمين مختلفين أشد اختلاف. لكن أنت لو تذكرت شيئين اثنين، الأول إيماني والآخر واقعي. الشيء الإيماني أنت تقرأ معي قال الله عز وجل ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، صح ولا لا؟ إذن فلا تذهب نفسك حسرات عليه ما دام هذه سنة الله في خلقه أنه أمة واحدة. أنا مقول لك لا تعمل، سبحان الله كيف هذا يا أخي؟ أنا مقول لك لا تعمل، لما بقول لك ولو بقيت وحدك شو معناها؟ معناها أنك تدعو وتقوم بما يجب عليك ثم لا تأس عليهم ولا تذهب نفسك حسرات عليهم ولو بقيت أنت وحدك. سيدنا نوح عليه السلام كم بقي في قومه؟ 1000 سنة إلى 50 عاما. شو كان عم يساوي في 1000 سنة إلى 50 عاما؟ بس يدعوهم أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لا هو يوم ولا يومين ولا شهر ولا سنة ولا سنتين، 950 سنة. هذا مثل رائع لصبر المسلم حينما يخرج في الدعوة إلى الله عز وجل، فهو عليه أن يقوم الواجب ولا عليه بعد ذلك استجاب له الناس أو ما استجابوا. خلاصة القول بارك الله فيك أنه أنت تتصور أنه ممكن يجتمع المسلمين جميعا، هذا خطأ إن شاء الله منقول إن شاء الله، لكن هذا تتصور. أنا بقول أنت تتصور أن يجتمع المسلمين جميعا، وأنت بتعقب على كلامي بقولك إن شاء الله. أنا بقول هذا غير ممكن. أنت بكلمتك الآن إن شاء الله بتخالف الآية السابقة، خاصة لما بشرح لك الموضوع. كم عدد المسلمين اليوم؟ 900 مليون. أنت الآن تتصور أنه ممكن جمع هذول على هذا المنهج اللي أنت بتريد يكون على كلمة واحدة عقيدة وخلقا ومحبة، هكذا تريد؟ إن شاء الله. نقول معك إن شاء الله. نعم. والفرق 72 دوني مين دق على الياهون؟ يا حبيبي انا قلت لك ابدا هون، انت وين وسعت لي؟ انا قلت لك ابدا من هون
ان شاء الله.
ان شاء الله ان شاء الله
ان شاء الله. يعني ان شاء الله مقصود الشيخ ان نحن نشتغل ونعمل في هذا الاتجاه، لكن مو بالضرورة ان نحن نحصل الى هذا الهدف.
يعني لأحد الدعاة الإسلاميين كلمة جميلة جدا مختصرة جدا، ألقي كلمتك وامشي، لا توقف نوب، وقل الحق لربكم امشي. لأن الكلمة إذا ما بتكون حق تجد قلبا سليما رأسا مثل مغناطيس هذا القبل يتخذ، ما في حاجة انك تتعب حالك وتهجم فلعلك باقي عن نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أساسا. ألقي كلمتك وامشي، لكن رجائي ألا تتصور الموضوع خلاف ما هو مشروع بل منصوص في كتاب الله وحديث رسول الله، بحيث تتصور أن كل فرق تدخل الجنة لأنك أنت رجل رحيم. الله أرحم الراحمين، والذي أخبرنا على لسان سيد المرسلين أن يقال فرقة واحدة تدخل الجنة ويسألها في النار.
أحد الأخوة بيسمع الحديث يقول ذكروا الشيخ الولي الصفر في كتاب التجويد وعلوم القرآن، ذكر ان في دعاء ختم القرآن صحة مصر انه روي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم انا عبيدك وابناء عبيدك. يعني في من ضمن
عبدك ابن عبدك وابن امتك، هذا حديث صحيح. لا هذا خطوة منطوع الظاهر،
ويظهر جمع اللفظ المفرد فجمعوا كانوا يعني يدعونه دعاء جماعيا. يعني
هذا ممكن ان يقال في هذا التصرف جواز، لكن هو يعزوه حديثا.
حديث
مره
هو ذكر
صيغه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم ان في الله من عبدك ولا انه من عبيدك؟
اللهم ان عبيدك وابناء عبيدك وابناء عبيدك.
قال يعني يفهم جوابي انه كحديث ليس فيه جمع عبيد، وإنما أنا عبدك ابن عبدك وابن أمتك، فذكر الحديث بصيغة الجماع هذا ليس له أصل في الحديث. الأستاذ عم يلاقي له وجه أنه ساق الدعاء بصيغة الجماع باعتبار ختم القرآن، لكن هي ذاك ما كان ينبغي أن يوهم القارئ أنه هيك الحديث بقوله روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هكذا العبارة يقول روي
هكذا في النص روية.
هذا خطأ آخر، لأن الحديث الصحيح لا يجوز تصديره بقوله روية، لأن الروية نعم
لا مو لا.
الحديث الصحيح لا يجوز تصديره بروية لأنه مبني للمجهول، وكأنه يقول واحد ما نعرفه روى هذا الحديث. ولذلك اصطلح العلماء على أن تصدير الحديث الصحيح بروية خطأ، وإنما يقال جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما يكون القول المنسوب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ثابتا النسبة إليه. أما إذا كان العكس، أي هذا الحديث لم يثبت نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم على طريقة علماء الحديث، فحين ذاك لا يجوز الجزم بالنسبة، بل لابد من الإشارة إلى ما فيه من الضعف فيقال روية. والناس يخطئون كثيرا ما نرى في الكتب في حديث صحيح يقال روية، والعجب من ذلك التناقض في التعبير. بالأول يقول بعضهم روية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا رواه مسلم في صحيحه، هذا خطأ. والحديث الصحيح كما قلنا يصدر بقوله قال عليه السلام بخلاف ضعيف.
هذا يعتبر تحويل للنفس الحديث إذا لم تصح عليه السلام،
يعتبر ماذا؟
تحويل للحديث، لأن الحديث
تحريف يعني. إيه لكن الله له قصد طيب، فاللهم بنيته لا بلفظه.
الشيخ كنت تتكلم عن ورد شرعي هذا الدعاء،
يعني دعاء ختم القرآن؟ لا، هذا دعاء مطلق، هذا دعاء مطلق في السنة،
لكن هو
يعني إذا استعمله أحيانا ما في مانع.
يعني كان
حدده
في هذا الموضع
في ختم بعد ختم القرآن؟ لا، يعني حدده، تعني تقول نحن الحقيقة ما بنحب نظلم الناس، هل تعني بقولك حدده يعني وضعه هنا انه اذا انتهوا من ختم القرآن فيعني يستحب لهم ان يدعوا بمثل هذا الدعاء، واذا قال هذا هو دعاء ختم القرآن فاذا لا يصح ان نعجو اليه ما قلت؟
ما رأيك من حيث الحديث يوصل النظام السؤال هذا الصحيح، لأن هناك أيضا حديث يقول لك تضرون ولا تضرون
وأنت هنا بعد. هذا صار شيء مفهومي، وبعدين تصدقون لا تكذبوهم، أنت وضعت الحديث في غير موضعه، هذا في الأخبار التي وقعت قبل الرسول عليه السلام مما يسمى بالإسرائيليات. هذا الكتاب إذا حدثنا بشيء مما وقع في تاريخهم الطويل من النصرانية أو اليهودية فنحن لا نصدقهم ولا نكذبهم، لأنه إن كذبناهم فقد يكون المكذب صحيحا، وبالعكس إن صدقناهم فقد يكون المصدق كذبا، لكن نقول نؤمن بالله عز وجل وبما أنزل. فهذا له علاقة بالتاريخ السابق ليس بالواقع اللاحق اليوم اللي له علاقة بالتجارب العلمية. يعني هل تظن أنت أن صحيح مسلم هو كتاب الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ طبعا لا، إذا اتفقنا. هذا لا أعلمه، لأنه مثل هذا المشروع الهام اللي جمعه الإمام في عديد كثيرة من الأعوام ليس من السهل اليوم واحد مثلي أو غيري ويفرغ جهد خاص باستخراج حديثين أو ثلاثة أو أكثر شوي من أجل إيش يخدم هالكتاب كله من أول وآخره، مشان إيه هالأربعة أو خمسة أحاديث. لكن قد يمر مع الباحث يعني حديث أو حديثين فيقطع بهذه الحقيقة التي سمعتها آنفا. ولعله من المستحسن أن تعلموا جميعا وألا تشكوا في قول الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أن هذه مزية للقرآن الكريم لا يشاركه فيها كتاب على وجه الأرض إطلاقا، سواء كان تفسيرا أو حديثا أو فقها أو أدبا أو أي شيء من العلوم الأخرى. هذه قاعدة يجب أن تكون راسخة، ولا يصير يعني في قلب المسلم بلبلة أو قلقلة إذا سمع أن والله في صحيح مسلم بل في صحيح البخاري في بعض الأحاديث الضعيفة. هذا القول يلتقي مع اختصاص القرآن بتلك المزية، ولكن من باب تأكيد هذا أنا أذكركم بحديث موجود في الصحيحين وهو خطأ بإجماع العلماء، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. هذا الحديث خطأ من أحد الرواة وما بهن الآن تعينه. دليل الخطأ أنه جاء من عدة طرق عن ميمونة نفسها قالت تزوجني حلالا. إذن صاحبة العلاقة أما تشهد خلاف ما شهد فيها غيرها. بالإضافة إلى ذلك أنه في هناك حديث في صحيح مسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، فحينئذ نأخذ الرواية العملية المنسوبة للرسول عليه السلام من رواية ميمونة نفسها ومن رجحها للرواية الأخرى التي قالت أن ميمونة تزوجها الرسول وهي محرمة، لأن الأخذ بالفعل مطابق للقول خير من الأخذ بالفعل مخالف للقول. هذا موجود، لذلك ما عندها استطاعة أبدا أن نؤمن بالعصمة بكتاب ما بعد القرآن الكريم اطلاقا. ثم في صحيح مسلم أيضا خذوا أي نسخة فستجدون الحديث الصحيح هل يسمع به كلكم إن كان لم تحفظوه كلكم. سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، معروف هذا الحديث. يقول في الخصلة التي قبل الأخيرة: ورجل تصدق بشماله حتى ما تعلم يمينه ما أنفقت شماله، هكذا في صحيح مسلم. هذا اسمه حديث مقلوب عند المحدثين، والحديث كما تحفظونه: ورجل تصدق بيمينه حتى ما تعلم شماله ما أنفقت يمينه. فانقلب الحديث على بعض الرواة في صحيح مسلم، ورواه هو كما جاء إليه، وطبع الكتاب بعد أن نسخ بألوف المرات، وجاءنا هكذا بهذا الخطأ. وهذا من أمانة المحدثين وحفظهم للرواية، دون أن يحابوا المؤلف أو يحابوا كتاب اسمه صحيح مسلم. والبحث في هذا يطول، وبهذا القدر كفاية.
الله.